الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في برنامج الفتاوى على قناة الحكمة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي العاملين، وأن يرزقنا ويرزقكم الإخلاص والتوفيق والرشاد لما يحبه الله ويرضاه. وقبل أن أجيب عن الأسئلة التي معي وأنتظر الأسئلة التي تأتيني من حضراتكم، أود أن أبين نقطة في غاية الخطورة. أن بعض الناس يلحون في السؤال أو في التفرقة بين الحكم والفتوى، فبعض الناس لا يفرقون بين هذين الأمرين، لذا يختلط عليهم كثير من الأمور ويسألون. لقد كان بعض العلماء يفتون بأمور قبل الثورة وبعد الثورة جاءت فتاوى مناقضة لما قالوها قبل الثورة، وهذا مبدأه وأساسه أنهم كما قلت في بداية الكلام أنهم لم يفرقوا بين الحكم الشرعي والفتوى. الحكم الشرعي لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا الأشخاص، فهو حكم ثابت، لأنه قد استنبط العالم الحكم من الكتاب والسنة، ولا سيما إذا كان هذا الحكم من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. أما الفتوى فهي تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فمن الممكن أن أفتي فتوى الآن وبعد مدة أرى بخلاف هذه الفتوى، والذي يجعل الذي يفتي الناس في هذه الأمور أن مناط الحكم قد يتغير، وتحقيق المناط كذلك لم يوجد إلى غير ذلك من الأمور وتخريج المناط. وأضرب مثالا على ذلك بابن عباس رضي الله عنهما، وكثيرا ما أبرهن وأستدل بهذا المثال حتى نعلم الناس أن الصحابة كان هذا الأمر موجود عندهم وفي زمانهم، وأنهم لم يختلفوا أو يتضاربوا في فتواهم. سيدنا عبد الله بن عباس كان من الذين يقولون أن القاتل له توبة، هذا هو الأمر الذي كان يفتي به ابن عباس رضي الله عنهما. فلما دخل عليه رجل وسأله يا ابن عباس هل للقاتل من توبة، قال له لا. وانظر إلى الإجابتين، وانظر إلى الفتويتين من ابن عباس رضي الله عنهما، ففتوى ابن عباس أن للقاتل توبة. أما عندما دخل هذا الرجل ليستفتي ابن عباس رضي الله عنهما وقال له هل للقاتل توبة، قال له لا. فلماذا ابن عباس رضي الله عنهما غير فتواه؟ أقول لك يا حبيبي في الله إن الذي دخل على عبد الله ابن عباس دخل وفي عينه الشر، يعني دخل على ابن عباس ليأخذ الفتوى ليقتل. فلو قال له ابن عباس رضي الله عنهما إن للقاتل توبة لذهب وقتل ثم تاب، فيكون بذلك ابن عباس رضي الله عنهما رخص له في سفك الدماء، وهذا الأمر في غاية الخطورة لابد أن ينتبه إليه الذي يفتي الناس. من الممكن أن يذهب إنسان إلى لجنة معينة أو إلى دار معينة أو إلى عالم معين أو إلى شيخ معين في مسجد، وهو ذاهب إلى هذا الشيخ يعرف فتوى الشيخ في المسألة، يعرف فتوى الشيخ في المسألة قبل أن يذهب إليه، وهو يريد الرخصة عند الشيخ، فلذا ذهب إلى هذا الرجل بعينه حتى يرخص له. فأناس كثيرون يكون علماء قبل الثورة كانوا يقولون لا يجوز الخروج عن الحاكم وما شابه ذلك وهذه الأمور، ولماذا بعد ذلك أحلوا وقالوا أن المظاهرات حلال وليس فيها شيء؟ أقول لك حبيبي في الله الأمر يختلف اختلافا كبيرا جدا في أمرين. الأمر الأول أن الذي فعل في ثورة 25 يناير ليس خروجا، لأن الخروج يكون بالسلاح، وما زال بعض الناس يغلقون عقولهم حتى الآن يأخذون الكلام من شيوخهم دون أن يمحصوه كأنه قرآن أنزل، فإذا أتيت له بالدليل طرح الدليل وأخذ برأي شيخي سبحان رب العظيم. وهذا تعصب كبير يؤدي إلى الجهل وإلى الفرقة وإلى الاختلاف. فنقول أن الخروج هو الخروج المسلح على هذا الحاكم هو الممنوع، لأن الإسلام قد منع ذلك. أم أنك تنصح الحاكم؟ ونحن نعلم أن خير الشهداء حمزة رضي الله عنه، ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله، ده خير الشهداء نصحه، فهو ذهب والناس خرجوا حتى ينصح هذا الحاكم الذي لم يستنصح وأصر على كبره وعلى عناده فحدث ما حدث. هذه نقطة. والنقطة الثانية أن الذين قالوا أن المظاهرات ساعتها كانت لا تؤدي ثمارها، أما الآن فهي تؤدي ولكن بالضوابط الشرعية التي لا تؤدي إلى فساد أكبر منه ولا تؤدي إلى أن يدخل المندسين ضوابط في وسط هذه المظاهرات حتى يفسدوا ويحدثون الشغب الذي يحدث عدم الاستقرار في البلاد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كنت قد وعدت حضراتكم بأن نتكلم في كل حلقة عن قاعدة فقهية، وتكلمنا في الحلقة الماضية في يوم الثلاثاء عن القاعدة الفقهية التي تقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وضربنا بذلك مثالا في الآذان. هناك أذان بلال رضي الله عنه وأذان أبي محذورة رضي الله عنه، فهذه العبادة الأذان أتت بوجوه متنوعة، ماذا نفعل معها؟ نفعلها على جميع وجوهها، مرة بأذان بلال ومرة بأذان أبي محذورة حتى نجمع بين الأمرين، ولكن ليس في وقت واحد، لا يأتي بأذان بلال ثم يفعل أذان أبي محذورة في نفس الوقت، لا، في أوقات مختلفة، فهذا قيد. والأمر الثاني أن ينبه الناس إلى تنفيذ هذه السنة بين الناس إحياء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد في تنوع العبادة حتى لا يمل الناس من عبادة واحدة. وأنا أقول إذا أتت العبادة بوجوه مختلفة وبصفات مختلفة الإنسان حتى لا يمل ولا يدخله الملل، وهذه عادة النفس البشرية، يفعل هذه العبادة مرة بالوجه الذي أتت به والصفة التي أتت بها ثم يفعلها في موطن آخر بصفة أخرى طالما هناك دليل لهذه العبادات، فهذا يجعل هناك نشاط في العبادة ولا يحدث الإنسان بملل. وهذا يدل على أن الذي ينبه الناس على هذه الأمور يحفظ شريعة الله تبارك وتعالى وهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة اللي معانا في هذه الحلقة، لا يعتد بالشك بعد العبادة ولا من كثير الشك، قاعدة مهمة جدا 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 تحل لنا مشاكل كثيرة جدا. لا يعتد بالشك بعد العبادة ولا من كثير الشك. ما معنى هذا الكلام؟ أنت مثلا إذا توضأت وانتهيت من الوضوء فجاءك الشيطان وقال لك أنت لم تغسل يديك إلى المرفقين، أنت لم تمسح برأسك، ويأتي ليوسوس لك، هذه القاعدة تحل لك المشاكل وتخرجك من وساوس الشيطان. يبقى إذن لا يعتد بالشك بعد العبادة، انتهيت من الوضوء لا تلتفت إلى الشكوك التي تأتيك من الشيطان. صليت الظهر مثلا ثم جاءك الشيطان وقال لك صليت ثلاثا ويريد أن يحدث لك ارتباكا، اطرح هذا الشك طالما أنك أديت العبادة لأنه لا يعتد بالشك بعد العبادة. هذا الجزء الأول من القاعدة بكل سهولة. وأما الجزء الثاني، ولا من كثير الشك، هناك أناس ابتلاهم الله تبارك وتعالى بكثرة الشكوك والوساوس، فالشيطان يركز على هذه النقطة عند هؤلاء الناس حتى يخرجهم من العبادة من كثر الضجر من هذه الأمور. فالإنسان كثير الشك إذا كثر عليه شك لا يعتد بهذا الشك ويستمر في عبادته هذا والله أعلى وأعلم. ونبدأ بالسؤال الأول حتى تأتينا الأسئلة. سائل يقول: بعض الناس يطلب من بعض العلماء أن يكتب اسمه على يديه، وبالفعل يكتب العالم اسم المتصل على يديه، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أمر قد رأيته وسمعته بأذني، يأتي متصل ليتصل بالشيخ ويقول له اكتب اسمي على يديك، ويطلبون من الشيخ أيضا أن يكتب اسم الأبناء على يد الشيخ، والطامة الكبرى أن الشيخ يستجيب لفعل المتصلين ويكتب الاسم على يدي. السائل يقول: هذا الفعل جائز أم لا؟ أقول لك حبيبي في الله، إن الذي اتصل بالعالم ليطلب منه أن يكتب اسمه على يديه ما فعل ذلك إلا تبركا بالشيخ، نقولها وبكل صراحة، لأن الشيطان يدخل للإنسان من جهات كثيرة جدا ليضل الإنسان عن سبيل الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان عالما، ولكن لابد أن يتحصن العلماء بهذا العلم حتى لا يخرجوا عن الأمر الشرعي. يبقى المتصل عندما اتصل بالشيخ وقال له اكتب اسمي على يديك، ما اتصل هذا المتصل إلا تبركا بهذا الشيخ، وهذا لم يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز أن نضحك على عقول الناس بهذا الأمر ونكتب أسماء المتصلين على أيدينا ونجعل الناس يظنون فينا النفح ويتيقنون علينا ويتركون الارتباط بالله عز وجل؟ إننا عندما نسمح ونفعل ذلك ونلبي طلبات الناس في هذه الأمور، هذا الأمر يوقع الضرر على الذي طلب أن يكتب الاسم على يديه والذي كتب الاسم على المتصل وعلى العالم. هذا يدخل الإنسان في أمور عقدية خطيرة جدا، هذه بدايتها، أن يعتقد الإنسان أن النفع والضر بيد هذا الشيء الذي فعل على يد الشيخ. كذلك يدخل الغرور والعجب في قلب الشيخ أن الناس قد تلهفوا عليه بفعل هذه الأمور، فأنا أرى أن هذا الأمر لا يجوز شرعا، ولا بد أن ينتبه الناس إلى هذا الأمر ويعتمدوا على الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يبقى إذن لابد القرب من الله تبارك وتعالى والالتجاء إلى الله عز وجل. سائل يقول: نظرت نظرا لله عز وجل وعجزت عن الوفاء عنه، فما حكم ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول بالله توفيق أن النذر يقع على وجهين: نذر مطلق. طب نأخذ هذا الاتصال ثم نعود مرة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أخي كريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل.
أنا عايز أسأل عم الشيخ عن أنا ونسيب مشتركين في عربية، هو ليه نصها وأنا ليه نصها، وطبعا يعني أنا عايزين يعني كل أنا عايز أخدها وهو ومعي 35,000 من النص بتاعه، العربية كلها 200,000، هل يجوز دلوقت إن أنا 65,000 اللي بقوله دولة هسددهم له على سنة يزيدوا شوية أزودهم له شوية، أو مثلا أخذ العربية غالية بدل ما تبقى 200 أخذها 220 بحيث إن مثلا ما أخذهاش بالفايدة، فمش عارف يعني صح إيه بالضبط اللي ما يبقاش يعني فيه حرمانية علي.
حاضر يا أخي ربنا يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي الكريمة.
وحضرتك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي.
لو سمحت احنا بنشكر حضرتك، بس حضرتك دلوقتي انا ليا يعني ملحوظه بسيطه بالنسبه لفضيله الشيخ اللي هو بيكتب الاسماء على يده.
انا ما حددتش اسماء.
لا معلش، ما هو حضرتك ماشي.
لو سمحت ما حددتش اسماء، اتكلمي حضرتك كملي سؤالك اتفضلي.
ما انا عارف حضرتك ما حددتش اسماء، بس اللي بيكتب الاسم على يده ليس تبركا بيده ولكن لكي يتذكر الاسم وادعو له اثناء قيام الليل.
يكتبه في ورقه يا اختي الكريمه.
بيكتب في ورقه. وهذا لزياده في التاكيد.
ويدعو على سبيل العموم وليس على سبيل الخصوص يا اختي الكريمه.
يا سيدنا ده على
سبيل يا أختي الكريمة.
اللي هو هذا للتذكره. نعم؟ هذا لتذكره الشيخ باسم المتصل. لان باسم المتصل الذي يتصل ويدعو ويطلب من الشيخ ان يدعو له.
يا اختي
ليس تبركا بالشيخ ولكن لكي يدعو له ويتذكر في قيام الليل.
يا اختي الكريمه الله يبارك. نعم. فيك. الناس يستحلفون الشيخ بالله عليك يا شيخ تكتب اسمي على يديك على يديك يحددون.
أيوة يقصدون تذكرها في الدعاء عندما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى.
أنت بتسألي حضرتك ولا عايزة تناقشي؟
أنا يعني بحترم حضرتك وبسمع للفتاوى بتاعتك.
اتفضل.
بس أنا يعني غرت على شيخي لأنه شيخي وأستاذي ومعلمي.
نعم.
وهو يقربنا إلى الله وكل حديثه وكل موضوعاته تقربنا إلى الله زلفة. وليس تبرك بالشيخ نفسه ولكنه يقربنا من الله ويعلمنا الخشوع ويعلمنا الطاعة ويعلمنا الكثير والكثير والكثير والكثير.
حاضر.
أردت بس أن أوضح.
وأنا أوضحك أكثر. حاضر يا أختي. حاضر. أنا هجاوب بس على سؤال الأخت الأول قبل ما أروح للأسئلة الأخرى اللي جات لي أو اللي معي. أنا أقول الأخت بتقول الشيخ بيكتب الاسم عشان ما ينساش. والله قدامه كراريس كثيرة أراها بعيني وأوراق كثيرة يكتب فيها الأسماء ولكن المتصل يطلب طلبا بذاته أن يكتب على يديه فلماذا يكتب على يديه؟ أنا عايز يعني الأمر أختي أنا أديكي مثال. إحنا ما نتعصبش لأي شيخ مهما بلغ قدره ومهما كان يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. كل يؤخذ منه ويرد أنا عايز أضرب مثال. الشيخ أتقى من سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قطع الشجرة التي بايع عندها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما رأى الصحابة يذهبون ليتحسسوا الصلاة عند الشجرة هي الصلاة مش في كل مكان جائزة وعند الشجرة جائزة. لماذا يا فاروق الأمة منعت وقطعت الشجرة وهذا الأمر في أصله مباح أن يصلي الناس عند هذه الشجرة؟ أمر مباح جدا ليس فيه أي حذر. فلماذا يقطع عمر الشجرة مع أن الأرض طهور يصلي عليها الإنسان؟ لماذا؟ لأن هذا باب قد يفتح على الناس حتى تتعلق القلوب على المدى الزمني بالشجرة وتنسى التعلق بالله. هذا أمر خطير. أنا بقول أنا عمري ما أسأت للشيخ ولا عمري هذا سؤال أجيب عليه. أولا ولابد أن نبين حكم الله تبارك وتعالى فيه ولا نغفل الأسئلة التي تأتينا من المتصلين. فهذا الأمر نسده من باب سد الذريعة حتى لا يقع الناس في هذه الأمور. ونحن نعلم أن كثير من عامة الناس لا يفرقون بين هذه الأمور. فإذا كنت أنت يا أختي تستطيع أن تفرقي بين هذا الأمر فغيرك لا يستطيع هذا والله أعلى وأعلم. طيب اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ وأنا كنت عايز أسأل إيه حكم الدين في شخص بيشتغل في فندق سياحي في الاستقبال؟
في الإيه؟
في الريسبشن.
في الاستعلام يعني؟
نعم.
في الاستقبال.
لا في استقبال فضيلة الشيخ بيستقبل العملاء بيحجز لهم وكده.
حاضر. حاضر يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا اختي.
ايوه بسمعك يا شيخ. انا معاك دلوقتي.
نعم اما حضرتك اتفضلي.
ايوه الله يبارك فيك. انا عندي سؤالين يا شيخ.
اتفضلي.
اول سؤال لو مثلا انا في فلوس معايا وانا ما فهمش في اي حاجه فما اعرفش احطهم في ايه. طيب انا لو في ناس مثلا قريبين مني بيحتاجوا مثلا حاجات اجهزه كهربائيه ملابس وانا مش فاتحه دكان عندي ولا فاتحه محل وانا مش فاضيه كده فممكن اجيبهم الحاجه اللي هم عايزينها وهبيعها لهم بالقسط طبعا هتبقى بزياده. هل ده هيبقى حرام ولا حلال؟ ده اول سؤال. تاني سؤال ليا زميله من بدايه ما تزوجت من اكتر من 15 سنه عرضت على زوجها ان هي تلبس النقاب فهو قال لها بالنص لا علي طلاق انت ما تلبسيش نقاب، او بنفس النص كده يعني علي طلاق ما تلبسي نقاب. بعد ده بفترة اكتر من 15 سنة فهي دلوقتي نفسها تلبس النقاب، فبتقول له بيقول لها حتى بتسيء، بتقول له لا انت قلت كذا، قال لها لا انا مش فاكر ان انا قلت كذا، انا مش فاكر ان انا قلت يعني، ومش في نيتي ان انا اقول لك انت طالق لو لبست النقاب، بس ايه الحكم في كده وجزاك الله كل خير.
حاضر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
معك محمد.
تفضل اخ محمد.
يا فضيله الشيخ الله يجزاك الله كل خير ان شاء الله.
الله يجزيك خير ويبارك فيك.
لو سمحت والله انا سهم والله وغم، ادعي لي ان ربنا يفك غمي وهمي ويقربني من ربنا كتير ان شاء الله. الواحد والله كل ما يصلي بحس ان في حاجه تبعدنا عن ربنا مش عارف ايه هي، فياريت والله تنصحني باي حاجه ان الواحد يعملها، اي حاجه الواحد يعملها مستعد يقربنا. انا من نفسي من جوا عاوز اقرب من ربنا، بس في حاجات بحس انها كتير يعني بتبعدنا عن ربنا، الواحد في هم وفي ضيق وفي حزن يعني ما اقولكش يعني، الواحد مش يعني مش شايف الدنيا كلها قدامه سودة.
اسال الله
انصحني يعني الواحد يعملها يعني.
اسال الله العظيم رب العرش ما يكشف همك وغمك وان يبدلك خيرا مما انت فيه. طيب احنا كان معانا اتصال الاخ اللي هو كان بيسال عن النذر، وبيقول هو نذر ولم يستطع ان يوفي بنذره فماذا يفعل؟ قلنا ان النذر يقع على وجهين، نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق لا شيء فيه، فان الانسان ينذر دون طلب او دون شرط، ينظر مالا لله طب هذا لله، يقول هذا لله وهذا لكذا وهذا لكذا، دون أن يقيد بهذا النذر، يقول إذا ابني نجح في الشهادة سوف أذبح مثلا شيئا لله تبارك وتعالى، وحدد هذا شيء، فهذا هو النذر المقيد. وهذا النذر المقيد بعض العلماء لم يستحسنوه وقالوا إنه يؤخذ من البخيل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فالإنسان الذي يعجز عن النذر أو الوفاء به أو بهيئته التي حددها، فمن الممكن أن يكفر كفارة يمين، لأن كفارة النذر كفارة اليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم 3 أيام. هذا والله أعلى وأعلم. الأخ اللي كان بيسأل هو شريك مع أخيه في سيارة، وهذه السيارة يعني يقرب ثمنها من 200,000 جنيه، ويريد أن يدفع 35,000 جنيه مقدما، ثم بعد ذلك يقسط الباقي مع زيادة في المال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، أنت إذا أردت أن توفي أخاك بعضا من أو تعود أخاك بعضا من المال، فلا بد أن يأتي هذا بطريقة شرعية، لا أن تأخذ السيارة بزيادة إلا إذا قال لك أنا أبيع لك هذه السيارة فورا بكذا وقسطا بكذا، وأخوك أصلا ليس بائعا وليس مشتريا ولكن هذا شريك لك. فإذا أردت أن تخرج أخاك من السيارة لابد أن تعطيه حقه فورا، أو تعطيه نفس المبلغ الذي هو يستحقه إذا سمح ورضي بذلك دون زيادة. هذا والله أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي الكريم.
بقول لحضرتك لو سمعت يا شيخ بالله عليك تسمعني بس عشان تجاوبني أنا الحل.
تفضل.
أنا من فترة كنت تعبانة وكده، فأختي ادتني مسكن فأخدت عليه وتعودت عليه بقالي فترة كده مسكن يعني. فأنا دلوقتي تعبانة في حياتي لا عارفة بطله، تعبانة مع جوزي وتعبانة في حياتي خالص، هسيبه وابعد عنه عشان هو ما يستاهلش، وعايز واحدة تعمل طلباته وتديله حقه، وأنا مش يعني البشام ده تعبني خالص، وأنا مش عارفة أعمل في حياتي، تعبانة أو تعبانة يعني. نفسي كده بقى كويسه كده، حد يساعدني حتى ان انا اتعالج. نفسي اتعالج.
انت بقالك قد ايه بتاخديه يا اختي الكريمه؟ بقالك قد ايه فتره قد ايه بتاخديه؟ بقالك فتره قد ايه بتاخديه حضرتك؟
بقالي حوالي 3 سنين ولا حاجه.
كان علاج اصلا ولا كان
نعم
كان علاج في بداياتي؟
لا حضرتك، كان عندي ضعف في ظهري وكده، فاختي اديتهولي فما كانش علاج، لا ما كانش علاج، فهو يعني تبدأ في الجدول زي جدول كده. فأنا دلوقتي تعبانة، يعني أنا بقالي يومين دلوقتي مش عارفة نام، مش عارفة أعمل حاجة في بيتي، مش عارفة أعمل أي حاجة في حياتي خالص من ساعة ما بطلت، ومش عارفة
حاضر. حاضر. اسمعيني ان شاء الله بامر الله من الهاتف. حاضر اختي. حاضر. الاخت امة الله كانت تسأل عن عمل زوجها في فندق سياحي في الاستقبال. العلماء قالوا ان الانسان اذا لم يعمل ليقدم الخمور وما شابه ذلك، وكان العمل بعيد عن هذه الامور ولم يكن وسيلة في تقديم الخمر او الاشياء المحرمة، بعض العلماء اجازوا، ولكن لابد ان يبحث عن عمل اخر في اقرب فرصة حتى يبتعد عن هذا الأمر، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. فهذا الأمر إذا كان بعيدا عن تقديم الخمور والأشياء المحرمة وفي أشياء أخرى يعني يستقبل الناس وما شابه ذلك، بعض العلماء قال هذا جائز، ولكن الأولى أن يبحث عن عمل آخر حتى يتيقن من أن يطعم نفسه حلالا ويطعم أبناءه حلالا. ونحن لا نحرم هذه الفنادق السياحية، ولكن نقول أن بعض الأشياء التي تقدم في هذه الفنادق هي التي ينبني عليها الحكم، ليس في أصل الفندق نفسه ولا في هذه السياحة نفسها، ولكن في الأشياء التي تفعل في هذه السياحة. وقلت تكرارا ومرارا أن هناك أشياء بديلة للسياحة الدينية والسياحة الطبية بشروط الإسلام، وفي الغرب يفرضون علينا هذه الشروط على الذي يذهب إليهم، فلماذا لا نفرض نحن هذه الضوابط مع أنها من الممكن أن تفعل. فأنا أقول للأخت يعني يا ليت الزوج يبحث عن عمل آخر، ولكن لا يترك العمل إلا بعدما يجد العمل الثاني، ولكن بشرط ألا يقدم حراما ولا يكون وسيلة في تقديم الحرام. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الاخ عبد الحليم. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
والله بخير، اتفضل.
منورين والله الشاشه.
الله يحفظ حضرتك ويبارك فيك يا رب.
ربنا ينفع بك الاسلام كده.
الله يبارك فيك ويحفظك يا رب.
بقول لك يا شيخ، كنت عايز يعني نصيحه لزوجتي كده، ان هي مثلا عصبيه على طول كده ومركز على العيال هي كويسه كل حاجه، بس يعني بتصلي ان شاء الله اسكت يا بس عصبية كده مع الأولاد، بتتعامل بعصبية كده.
نعم. ربنا يا رب يهديها يا رب ويبارك لك فيها يا رب. حاضر. في حاجة تانية أخ عبد الحليم؟ الأخت السائلة التي كانت تسأل أنها ليست تاجرة، لا تتاجر في الملابس وما شابه ذلك، ولكن بعض الناس يحتاجون إلى الملابس أو إلى أدوات منزلية أو إلى بعض الأشياء في بيوتهم، وهي معها مال، فهل يا ترى يحل لها أن تأتي ببعض هذه الحوائج لهؤلاء الناس وتبيع هذه الأشياء بالتقسيط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في البيع والشراء أن يكون نقدا نافذا في الوقت وفي الزمان وفي المكان، أي أنك تتسلم وتأخذ هذه الأشياء في وقتها وفي زمنها وبالمبلغ المحدد دون تأخير، هذا هو الأصل. ولكن الحوائج والاحتياجات التي يقع فيها كثير من الناس أدى بهم إلى هذا النوع من البيع، هو النوع ببيع بالتقسيط. نحن نقول أن البيع بالتقسيط ليس فيه شيء، ولكن إذا تحايل الإنسان على الفائدة أو الربح الذي يأتي من التقسيط بوسائل غير مشروعة فلا يجوز. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنا أحتاج إلى ثلاجة، أحتاج إلى سيارة، وليس معي المال، فذهبت إلى أحد الناس وهو ليس يتاجر في السيارة ولا يتاجر في الأدوات المنزلية، فذهبت إليه حتى يساعدني، فبدلا من أن يعطيني المال هذا قرضا حسنا ليفك القربة عني، أراد أن يستغل هذا الموقف ويعطيني المال ولكن ليستفيد هو من المال. بدل من يعطيني قرضا حسنا ومشتاجر في الأصل ومعه الفلوس، بس بدل من يعطيني المال قال لا
طب انا استفيد من هذا المال، عايز فلوس اروح انا اشتري لك الايه السياره، اروح انا اشتري لك الحاجه اللي انت عايزها وابيعها لك بالايه بالتخصيص. علماؤنا او بعض العلماء يعني للامانه العلميه قالوا ان هذا تحايل على الربا، والاصل في الانسان ان يقرض اخاه قرضا حسنا اذا استطاع الى ذلك سبيل. اما اذا كانت البضاعه موجوده بالفعل وهو بيتاجر في هذه الاشياء ويعرض السلعه نقدا بكذا وقسطا بكذا فلا شيء في هذه الامور. الاخت امه الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته فضيله الشيخ.
اتفضلي يا اختي.
انا عندي وديعه، الوديعه دي حرام تدخلها عليا وعلى اولادي. وسؤال فضيله الشيخ من فضلك.
انا مش سامع حضرتك كويس، بتقولي عندك وديعه ايه؟
ايوه الشيخ.
ايوه
بقول لحضرتك معايا وديعه.
نعم.
الريع وديعه ده حلال ولا حرام؟ الو،
بفائده
الوديعه بتاعتي الريع بتاعها حلال ولا حرام؟
حاضر حاضر.
طب يا فضيله الشيخ سؤال ثاني.
اتفضلي.
الو،
مع حضرتك. اتفضلي.
سبحه معايا بس مش بتاعتي، بتاعت والدي، ينفع ان انا اسبح عليها؟ الثواب بتاعها يجي عندي انا ولا يروح عند والدي؟
حاضر حاضر. الاخت برضه كانت بتسال السؤال الثاني اللي هي بتاعت عايزه تبيع حاجه بالتقسيط للناس اللي هي محتاجه لهذه الامور. بتقول ان امراه كانت تريد ان تلبس النقاب وحلف عليها زوجها وقال عليها الطلاق ما انت لابسه هذا النقاب. ثم بعد فتره بعد 15 عاما ارادت ان تعاود الطلب مره اخرى، فقالت للزوج اريد ان البس النقاب. قال لها البسي النقاب. فقالت له انك حلفت وقلت عليها الطلاق مما أنت لبسة نقاب. قال أنا مش فاكر هذه الأمور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر أمر الحالف، فإذا كان الحالف غير متيقن أنه حلف على أمر فالأمر أمره، ولكن إذا ذكرت الأخت الزوجة بهذا الأمر وتيقنت فعلى الزوج إذا كان يقصد يمينا فيكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، وهذا أحرى وأحوط. الأخ اللي هو كان بيسأل سؤال بيقول هو في غم ويعني يريد أن يعني يتقرب إلى الله عز وجل ولكن لا يعان على ذلك وهو في غم شديد، وسأل الدعاء ثم سأل بعد ذلك الحل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف همه وغمه وأن يكشف هموم المسلمين وأن يفرج الكربات عن المسلمين وأن يجعل الأمن والأمان في قلوبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه النقطة الأولى. أما عملية القرب من الله تبارك وتعالى هذا أمر في غاية الأهمية. الإنسان عندما يريد أن يتقرب إلى شيء لابد أن يعرف الشيء الذي يتقرب إليه. أنا أريد أن أصادق فلانا أو أجعله صديقا لي، لابد أن أعرف كل شيء عمن أصادقه، ولله المثل الأعلى. فنحن إذا أردنا أن نقترب من ربنا تبارك وتعالى فلابد أن نعرف من هو الله بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. فهذه الأمور تجعل في القلب يقين وتجعل في الجوارح يعني زيادة في الإعانة على الطاعة. لذا إذا عرفت ربك بأنه هو الغفار سبحانه وتعالى فإذا كسرت ذنوبك لم تيأس من رحمة الله عز وجل، لم تيأس واتخذت الوسيلة حتى تنال المغفرة من ربك. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو القوي المتين الذي إذا أخذ عزيز مقتدر، فساعتها هذه الرهبة وهذا الخوف يجعلك بعيدا عن معاصي الله. وأول خطوة بعد هذه الخطوة أن تعرف ربك عز وجل ومعرفة الله تأتي بأمرين. الأمر الأول عن طريق كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور، وهذا ما قاله العلامة ابن القيم. أن تعرف ربك بشيئين، عن طريق كتاب الله المقروء وكتاب الله المنظور. ما معنى هذا الكلام؟ كتاب الله المقروء وهو القرآن، هذا القرآن الذي فيه الحصن الحصين، وأنا أتعجب أن الناس قد هجروا كتاب ربنا، هجروه تلاوة، وهجروه تدبرا، وهجروه عملا، وهجروه استشفاء، وهجروه تحكيما. كثيرا من الناس هجروا كلام الله تبارك وتعالى. فإذا رأيت قارئا لم تراه متدبرا، وإذا رأيت متدبرا في هذا القرآن لم ترى عاملا، وإذا رأيت عاملا لم ترى من يحكم هذا الأمر على أرض الواقع. فالعودة، العودة إلى الله عن طريق هذا الكتاب. افتح، وأنت عندما تقرأ القرآن تكلم ربك عز وجل، كلم الله واشكو إلى ربك عز وجل. هذا هو الكتاب المقروء. أما الكتاب المنظور عن طريق آيات الله، آيات الله منظورة في كل مكان، حتى أن الله عز وجل لم يكلف الناس مشقة في أن ينظروا إلى آياته، فجعل الآيات في نفسك. انظر إلى هذه الرحمة من رب العالمين، لم يكلفك المشقة في البحث عن آياته، فجعل الآيات في نفسك كما قال ربنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه، السلام عليكم. السلام عليكم دكتورة نسمة، السلام عليكم. طيب قبل ما تعاود أخت دكتورة نسمة الاتصال نكمل الأمر. فالخطوة الثانية أن تعرف ربك عن طريق كتاب الله المقروء وكتاب الله المنظور. الآيات موجودة كثيرة، وفي نفسك آيات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. الأمر الثالث المعصية، أن يتجنب الإنسان المعصية، فهي خطر شديد جدا على العبد، والإنسان يحرم القرب من الله بسبب المعصية. إن الإنسان لا يحرم الطاعة بسبب ذنب، وقد قال ذلك سلفنا الصالح، قال: لقد حرمت قيام الليل 20 سنة بسبب ذنب واحد. فإذا رأيت أنك قد استعصت عليك المعصية، اعلم أن هناك ذنوب، وقد يتوب الإنسان من الذنب وما زال القرب بعيد عنه ولم يتقرب إلى الله. فلماذا؟ لأنه عندما تاب ظن أن التوبة هي التي سوف تقربه إلى الله، فخرج من حول الله تبارك وتعالى إلى حول نفسه. فإذا أراد الإنسان، هذه نصيحة سمعتها من شيخ جليل، إذا أراد الإنسان ألا يعود مرة أخرى إلى المعصية وأن ينعم بالقرب من الله تبارك وتعالى، أن يخرج من حوله وطوله إلى حول وقوة الله. فإن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بربه عز وجل، والإنسان في السجود يكسر من الدعاء لأنه موضع الذلة والانكسار، فهذا أمر يقربك إلى الله وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. فهذا يدل على أن القرب يكون بطاعة الله. ونكمل بعد الفاصل فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الله أكبر، الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم بعد هذا الفاصل ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا أختي. لو سمحت يا شيخ، أنا مثلا ماسكة مصروف البيت، فحماية قال لي هذه اداني فلوس وقال لي هذه الحاجة دي لابني، هو مسافر مكان. ألو،
أعطاك فلوس وقال لك إيه؟
أجيب حاجة لابنه وهو مسافر في مكان يعني. قال لي هذه الحاجة لابنه. فانا مثلا خدت الفلوس دي ركنتها على جنب وخدت حاجة من البيت عملتها، والفلوس اللي انا خدتها دي جبت بيها حاجة تاني للبيت برضو، حاجة انا كنت محتاجاها مثلا هو مش هيجيبها لي. سمعني؟
يعني انت خدت الحاجات دي كانت موجودة في البيت فانت عملتيها،
الفلوس اللي هو اديها لي انا خدتها وجبت بيها حاجة للبيت برضو. كده حرام ولا حلال بقى؟
حاضر اختي، حاضر. بس نكمل السؤال الخطير الاول اللي كان قبل الفاصل. انا هعمل روشته عاجله في كام نقطه كده لمن يشتكون البعد عن الله تبارك وتعالى ويرجون القرب من الله. روشته عاجله اسمعوها. قلت اول حاجه معرفه الله تبارك وتعالى، اكتب عن طريق اياته المقروءه والمنظوره، ابدا في القران من النهارده. وانا عايز اديك اقول لك حاجه، مش مهم كثره القراءه، المهم عندي كثرة التدبر، وقليل دائم خير من كثير منقطع. حاول تبدأ، بس أهم حاجة ما تفوتش يوم من غير ما تقرأ وتنظر في كتاب الله عز وجل. آيات الله المنظورة حاول تتدبر. العين اللي انت دي آية من آيات الله، لو انت استخدمتها في معصية الله ممكن ربنا يحرمك منها. الأذن دي آية من آيات الله، لو انت استخدمتها في معصية الله ممكن ربنا يحرمك منها، والله قادر على ذلك. اللسان نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، لو انت استخدمت اللسان في المعصية ربنا يحرمك منها. العقل نعمة، الفكر نعمة، الذكاء نعمة، الفطنة نعمة، فانت لو استخدمت النعم دي في معصية الله ربنا ممكن يحرمك منها. الايد نعمة، لو انت استخدمت الايد في معصية الله ربنا يحرمك منها. الاقدام نعمة، لو انت استخدمت الاقدام في غير طاعة الله ربنا يحرمك منها. القلب نعمة، لو انت تعلقت بغير الله ربنا ممكن يجعل قلبك في غير طاعة الله. يبقى النظر في آيات الله المقروءة والمنظور. رقم 2، البعد عن المعاصي، وهذا بالاعتماد على حول وقوة الله لا على حولك ولا قوتك. رقم 3، كثرة الطاعات. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أكثر من الطاعات. الطاعات اللي هي سهلة على لسانك أكثر منها وأعمل منها عملا كبيرا. رقم 4، كثرة الذكر والاستغفار. رقم 5، تذكر الآخرة. معنا هذا اتصال وإن شاء الله نكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
تفضل حضرتك يا أختي.
إن شاء الله. معلش أنا كان لي سؤال كده.
تفضل.
أول امبارح حصل يعني خناقة جامدة بيني وبين زوجتي، يعني مشادة جامدة في الكلام. فدلوقتي أنا اتنرفزت وتعصبت جامد وقلت لها، يعني حلفت يمين طلع علي الطلاق بالثلاثة من طلعها عند حد من قرايبك. وجات النهار.
طب الأخ يعاود الاتصال إن شاء الله. فهذه أمور سريعة جدا ورشدة عاجلة لكل من يشكو البعد عن ربي. وجرب، بس مش تجرب انك ينفع ولا ينفعش، لا، تجرب بيقين ان هذه الامور فعلا سوف توصلك الى ربك عز وجل. اخت كانت يعني عندها بعض الالام واخذت مسكنا من الصيدليه او كتبه الدكتور لها، ثم تعودت على هذا الامر. هذا السؤال يتجاذبه امران. الامر الاول همسه في اذن الاطباء وهمسه في اذن الصيادلة. همسة في أذن الأطباء وهمزة في أذن الصيادلة. الطبيب حلف وأقسم بالله تبارك وتعالى أنه سوف يراعي الله تبارك وتعالى في المرضى، هذا قسم وسوف يحاسب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. فلا بد إذا أتاني وأنا طبيب مريض فلا بد أن أتدرج معه. فبعض الأطباء، وهذا شاهدته بعيني، إذا أراد مثلا أن يعجل الشفاء، مع أن الشفاء بيد الله وإذا مرضت فهو يشفين، إذا أراد أن يعجل العلاج كثف الجرعة، كثف الجرعة، كثف مثلا جرعة المضاد الحيوي وكثف المسكنات، مثلا يعطي سيفاجين مع نوفالجين حقن تركيبة معينة، هذا عصرته بعيني، ثم يعطي هذه الحقنة، مع أن السيفاجين لوحدها هذه تكفي في تسكير الألام، ولكن زيادة في الأمر يضع خليط كبير جدا فيدخل عنده المريض وهو واقف على قدمي، هذا حدث مع أحد أقاربي، يدخل وهو واقف على رجليه ثم يخرج مطروحا على الفراش ويقول إن شاء الله يكون كويس، وفعلا بالفعل بعد ساعات قليلة يكون كالحصان، ولكن لفترة يعني وجيزة، لأنه سكن الألم ولم يعالج الألم. فهذا ما يحدث من بعض الأطباء، يجي الواحد يديله حاجة من الجدولة وما شابه ذلك. طب هنكمل بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم تحت الله بركاته.
اتفضل يا أختي كريم.
ألو.
مع حضرتك اتفضل. ممكن حضرتك توطي بس. طب خلاص أختي قبل ما تعود الاتصال. فهذه نصيحتي إلى الأطباء، مش عشان أقول عليك طبيب شاطر وكويس وتعمل زباين، ها، أن تغضب المولى تبارك وتعالى، فأنت أمين على هذا المريض. الأمر الثاني للصيدلي الذي يصرف هذه الأدوية دون حساب ودون مراقبة، وبعضهم وللأسف حتى الآن يجعل هذه الأدوية بمبالغ عالية جدا، فيكون الضحية الآخذ وهو أيضا ضحية سوف يحاسب أمام الله تبارك وتعالى، الحساب عسير. يعطي بعض، أنا مش عايز طبعا أقول أسامي على الهواء، بعض الأدوية دخل جدول ويعلم ذلك، ولابد أن مش 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 كفاية بس أن يكون الدكتور كاتب له العلاج في روشتة، أنت صيدلي عارف الدكاترة وعارف شخصيتهم في المكان، فعندما يأتيك المريض ومعه هذه الروشتة فلابد أن يكون عندك فطنة في هذا المريض، هل فعلا، لأن بعض الناس بيذهبوا للأطباء عشان يكتبوا لهم يقولوا والله أنا عندي صداع شديد جدا، فيعدلوا علاج الفلاني وهو في الجدول ابتغاء أن يرضي هذا المريض. ما اتصل؟ طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الأخ أحمد تفضل.
معلش حضرتك أنا كنت مع حضرتك من شوية وخطأ.
اتفضل. فأنت قلت لها عليها طلع من تروح عند أهلك ومن ثلاث أيام راحت عند أهلها ولا لسه؟
لا هي جت النهاردة استأذنتني وأنا طبعا قلت لها خلاص روحي، يعني هي قالت لي إن أختها تعبان مريض فقلت لها خلاص روحي.
طب أنت بكل يعني مصداقية وهذا بينك وبين ربك، يعني طبعاً. أنت نويت طلاقا فعلا عند عقد هذا اليمين؟
لا ما نويتش طلاق، هذا كان تهديد وكنت في قمة العصبية بينك أنا على فراق أو طلاق، ما أقصدش الكلام ده خالص.
سيبك من حكاية العصبية دي، مفيش حد بيطلق وهادي، يعني أنت فعلا كان عندك في نيتك بينك وبين ربنا أن هذا فعلا يمين وليس طلاقا؟
كان يمين ما كانش طلاق، ده كان كنت أقصد بأن أنا هدد بيه يعني.
حاضر نجيبك. حاضر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
كل مكلمة
تفضل يا اخ كريم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه
الله. حضرت الشيخ من كم يوم كده الروضه قال يعني على طلب الله العظيم لو قررت الكلام كتير هعدي يعني، وقال مره تاني وفي نفس العدد او على طلاق لو قررت اني اتكلم تاني هعمل يعني، وحيل تاني برضه وراها والله ورسول الله يعني والله العظيم والله يعني ورسول الله لو قررت الكلام تاني هعمل يعني. هو كده مش عارفه لو هو
رماه ولا ما رماهوش، قال ولا ما قالش،
يعني هو بيقول لي كده هو ايه مين وكان هو
قال ولا ما قالش.
الو
حضرتك رمى اليمين ولا ما رماش؟
نعم
هدد بس، رماه ولا ما رماهوش؟
علي صوت حضرتك مش سامع.
حضرتك رمى اليمين ولا لسه هو ولا هدد بس؟
انا ايه
هدد بس ولا رمى اليمين فعلا؟
لا ما قالوا قال حرم اليمين حلف ان هو هيلمس.
ما سمع ما رماش يعني؟
لا ما رماش.
حاضر حاضر وجيبك حاضر. فهذه نصيحة للأطباء ونصيحة للصبيان. نصيحة بقى للآخذ الذي يذهب ليتحسس هذه الأمور. الأخت متصلة بكل صراحة، أنا بتكلم معاه، أنت فعلا خدت برشام وعارف أنه هو في الجدولة، وأنت اعترفت أنه هو مش علاج، وهذه معصية لابد أن تتوبي إلى الله منها. وأنا قلت لكم أن يخرج الإنسان، مش عارف تبطله، أن يخرج الإنسان من حوله وقوته إلى حول وقوة الله عز وجل. فاعتمدي على الله تبارك وتعالى في هذه الأمور، لانك انت هتخش في مرحله ادمان، واظن انت دخلت في هذه المرحله. فالنقطه الاولى استعيني بالله عز وجل. النقطه الثانيه اذهبي الى طبيب مسلم او الى طبيبه مسلمه تخشى الله عز وجل لتضع برنامجا علاجيا لك، لان عندك اسره وعندك زوج، وهذا امر كما قلت قد يتسبب في خراب البيت. فحاولي ان تجاهدي نفسك في هذا، في الامتناع عن هذا الأمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاهدت في الامتناع عن هذا الأمر واعتصمت بربك تربك تبارك وتعالى، وخذت بالأسباب المعنوية والأسباب المادية، وذهبت إلى طبيبة أو إلى طبيب مسلم ليضع لك برنامجا معينا حتى تخرجي من هذه الأمور. وأنا بنصح إخواني أن عملية الإدمان بتبدأ من قطرة، عملية الإدمان تبدأ من إيه؟ من قطرة. وقد يعطيك هذا اللئيم هذه البرشامة أو هذا الأمر مجانا، لبعد ذلك ترقى عند قدمه لتأخذه بالمبالغ الطائلة. فلا يعني يندرج الإنسان وراء خطوات الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان، ليس شيطان الجن فقط ولكن شيطان الإنس. نصيحة للآباء ونصيحة للشباب وللشابات. الخطوة الأولى، انت لو او انت ايها الشاب يعني كانت عندك عزيمه واعتصمت بربك تبارك وتعالى، ان شاء الله لا تنجرف وراء اصحاب السوء ولا اصحاب هؤلاء الذين يجرفون الناس الى الهاويه. هذا والله اعلى واعلم. الاخ عبد الحليم كان بيقول ارجو نصيحه لزوجتي، هي عصبيه، هي كويسه كل حاجه وعارفه ربنا وبتصلي وكل حاجه. يا اخوه احنا عايزين نقول حاجه، في تلازم، في تلازم بين الدين والخلق. من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه، تلازم تلازم. ومن زاد عليك في الخلق اعلم ان هذا من قوة الايمان. فالانسان العصبي والمرأة العصبية والزوج العصبي يراجع ايمانه ويراجع طاعته لربه تبارك وتعالى. العملية مش بالكسرة، العملية بكيفية الايه؟ بكيفية الاداء. ما اتصل؟ طيب اتفضل. السلام عليكم.
حضرتك انا لسه مكلمك دلوقتي حضرتك، بس انا بقول لك يعني هو ايه، هو في اللي هم بيقولوا كده من قاس يمين يعني قالوا له من كفاره، بس هو ما جمعش يعني 10 مساكين وكده، ما عرفش، خصمت بس 3 ايام مره واحده بس، مش هم 4 حلفانات كده ولا ايه حضرتك؟
حاضر اخت، حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ كريم.
لو سمحت يا شيخ.
الو. اتفضل مع حضرتك.
في واحد صديقي يعني هو فقير يعني ما يستطيعش يعمل عمره. فانا قلت له ان شاء الله هعمل لك عمره. وصديقي ده مات. فانا دلوقتي رايح اعمل عمره. زي يعني لازم اعمل له العمره طالما انا وعدته. ولا مش لازم؟
حاضر.
لذلك الله خير.
جزاكم الله إياه. فأنا أدعو الله عز وجل أن يرزق الزوجة هدوء الأعصاب، وأن يرزق الزوجات جميعا هدوء الأعصاب. ولكن هناك ملحظ، هناك بعض الأمور التي ليس للزوجة فيها أمر وهو من عند الله عز وجل. في فترات مثلا مثل فترات الحيض وما شابه ذلك تكون المرأة فيها يعني زي ما بيقولوا في اللغة الإنجليش يعني نرفز يعني. فلابد الإنسان أن يتحمل هذه الأمور، ولكن الزوجة طبعا ما تيه ما تاخدش على كده. السلام عليكم. طب المكسر حاضر. فإن شاء الله بأملاء يعني أي امرأة تريد أن تكون هادئة تنظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أخذنا جزءا من هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتركنا جانب الأخلاق. فكانت هذه الأمور التي نراها يعني عليها بهذا الأمر. الأخت كانت تسأل عن الوديعة تأخذ منها أرباح، فهل هذا حلال أو حرام؟ أرجئ أو أحيل هذا السؤال على فضيلة الدكتور علي السلوس، فإن شاء الله بقى بيجي يوم إيه مش عارف تشوف الميعاد بتاعه وتسأله عن هذا الأمر، فهو أعلم في هذه المسألة. بتسأل عن السبحة بتاعة والدها، هي لو سبحت عليها هل هي تأخذ أجر والدها يأخذ أجر ولا إيه العملية؟ الأول العلماء يعني اختلفوا في عملية السبحة، وبعضهم قال لا يجوز أن يسبح الإنسان على السبحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح على أصابعه، ولكن فريق آخر ذهب إلى جوازها، وأنا مع الفريق مع الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عقد التسبيح على يديه كذلك رأى بعض أزواجه يسبحن على الحصى، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، والحصى لا فرق بينه وبين السبحة، إذا هذا مجمع في خيط بعينه وهذا يعني متفرق، فأرى الجواز في التسبيح على السبحة ولا شيء في ذلك، ولكن أن يحسن الإنسان النية في التسبيح لا يكون مرآة، أو ألا يغفل يعني عن بعض الأمور. في بعض الناس بيتعامل زي الكنترول، أو والله كنترول ماسك سبحة كده على طول ماسك كده من غير ما يقول حتى حاجة، حتى في خطبة الجمعة ونحن نخطب على المنبر نرى الناس يعني مشغال كده طب هو بيسمع ولا، ونبي وانا على المنبر اشاور له، في ناس بتفهم وتمتنع وفي ناس بتظل على هذا الامر، فالسبحة ليس فيها شيء. وايضا انت اذا سبحت على هذه المسبحة فلك اجر ولوالدك اجر بامر الله تبارك وتعالى. الاخت اللي كان بتسأل، والد الزوج اعطاها بعض الاموال لتشتري لابنها شيئا بعينه، وهي تصرفت واحضرت هذا الشيء وجعلت المال في البيت. أختي الكريمة، إذا كنت فعلا اشتريت المال الأشياء بالصفة التي أرادها الوالد وقد أديت ما أراده فعلا وأعطيت هذا المال للبيت، فهذا يعني ليس فيه شيء، ولكن كان الأولى أن تفعلي ما أراد. الأخ اللي هو قعدت أقول له يعني وأكد عليه، اللي هو حلف على زوجته أن هي ما تروحش عند أهلها وقال عليها الطلاق بالثلاثة، فأنا بقول يا إخوة إيه اللي دخل الأهل وإيه اللي دخل الطلاق في هذه المسائل؟ لابد أن نحل هذه المشاكل بعيدا عن أمر الطلاق. أخي الكريم، أنت قلت لم تقصد طلاقا فالطلاق لا يقع، وعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين فإذا على التخير أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. الأخت الأخيرة اللي كانت بتقول زوجها قرر عليها اليمين، وأنا سألتها قال لها ما تقرريش الكلام عشان مرميش الطلاق عليك، فهو لم يعني ايه يعني يعقد طلاقا، هو قال انت لو عم قررت كلام هوقع عليك طلاق اليمين، هوقع عليك طلاق اليمين. ولكن هناك قاعدة فقهية من الممكن، العلماء قالوا لا يجوز ان نقدم العبادة على السبب، ولكن يجوز بعد السبب وبعد وقوع شرط الوجوب، هذه قاعدة فقهية. ما معنى هذا الكلام؟ إذا حلف الإنسان على شيء ولم يحنس هل يا ترى يكفر؟ هي دي بقى، يجوز للإنسان أن يكفر حتى لو لم يحنس في الكفارة، يجوز هذا. فأنت الأخ لو هو يعني أراد أن يكفر عن هذا اليمين أو الأربع أيمان فبها ونعمة، هو مش قادر يكفر ومعوش الفلوس زي ما الأخت بتقول، فيرجع إلى الصيام، صيام 3 أيام يضرب 3 × 4 = 12، فهذا جائز ولكن لا يلزمه، ولكن يلزمه. حاضر يا أخي. الأخ اللي كان آخر سؤال كان بيسأل عن، هو يريد أن يذهب أن يعمل عمرة وصديق له طلب منه أن يعتمر له، بعض العلماء لم يجز ذلك الأمر وفريق آخر أجاز هذا الأمر، وأنا مع الذين أجازوا هذا الأمر، فاعتمر عن نفسك أولا ثم تحلل ثم بعد ذلك أدي العمرة عن صديقك هذا، والله أعلى وأعلم. إخوتي في الله، إذا كان من توفيق فمن الله وحده، وإذا كان غير ذلك فمني، وأسأل الله عز وجل أن يسامحنا، فالمهمة صعبة وإفتاء الناس على الهواء أمر صعب جدا، ولكن هذا قدر الله، وأنا أريد أن أتفلت منه أكثر من مرة ولكن لم أستطع حتى الآن، ولكن يعني حسبنا أننا نجتهد حسب ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من زلل فمني، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الزلات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.